انهيار انهيار. يلا قوم قوم بسرعه قوم. اعدام
بسرعه بسرعه. عطني صاعد.
ما شيء نب.
الحالة خطيرة. نقل جوي.
الداعم الأمني معاكم على الشبكة. جناح الجو على وشك الوصول.
اكتب سبب الوفاة. حالة حادة.
يا جو قلبك ويا سالم محمد.
مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله ويانا في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم يا جو قلبك عبر أثير إذاعتكم الأولى من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث. ونقدم دائما في هذا البرنامج مستمعينا، نقدم فيه صورة لبعض الوظائف المختلفة عن المفهوم العام للوظيفة بمعناها الاعتيادي. نقول دائما ما بين الوظيفة والإنسان اللي يمارس هالوظيفة، شو ما كانت الوظيفة، في علاقة. هالعلاقة أخوان أخواتي تفرضها طبيعة العمل اللي نحن نمتهنه، فأكيد أن يأثر فينا بقدر ما نعيشه وكذلك نخلص في أدائه. بين الأثر ومقاومته بيكون إن شاء الله محور حديثنا في هاي الحلقة. نحن كبشر نلقى أحيانا صعوبة فإن نحن يعني نجد تلك المناعة. أي مناعة؟ المناعة اللي تحمينا من التأثر ببعض ما نواجهه. فكيف إذا كان عملنا يتسم بطابع إنساني خاص؟ نعم، عملنا اللي أحيانا نقضي فيه تقريبا ثلث نهارنا على الأقل، نعم، صعب أن نفصله عن وقائع حياتنا اليومية وبالتالي عن تفكيرنا العام. ليش؟ لأنه يصبح وبدون ما نشعر جزء ما يتجزأ من يومياتنا وتفاصيل حياتنا. أحيانا تفاصيل الحياة الوظيفية ما تعني لي كثيرين، يعني تفاصيل حياة الوظيفية ما تعني لك أنت أحيانا، ولكن نتوقف نحن عند الجانب اللي تفرضه الطبيعة بين قوسين الإنسانية لبعض الأعمال، المواقف اللي تشدنا نحن كبشر، اللي تحرك العواطف، اللي تترك الإنسان دائما في حيرة وتساؤل إيش قاعد يتعامل لمن يكون هو في هذا الموقف أو في هذا العمل. التأثيرات الإنسانية اللي تحيط بهذه الوظيفة أو الانطباع العام اللي أحيانا ممكن نشوفه من بعيد. ليش؟ لأنهم أشخاص أو ممكن نقول أنهم أشخاص الحقيقة أقوياء أو ما يتأثرون. إذن حديثنا ما بيكون عن الأعمال الوظائف الروتينية أبدا. حديثنا محاولة لطرح مجموعة من التساؤلات حول المشاعر الإنسانية في العمل وشو دورها في إتقان هذا العمل أو أن تخلي هذا العمل أصعب أو أسهل. الدور اللي تلعبه مشاعرنا في تجنب نوع معين من الوظائف بينما يقبل أشخاص آخرين على هذه الوظيفة. وبالطبع كل هالتساؤلات نحن ننتظر الإجابة عليها من أصحاب الاختصاص، من اللي يشتغلون ويشغلون هذا النوع من الأعمال بشكل محدد. في أحاديثنا العادية عن بعض الوظائف اللي تحتاج لشيء من الجرأة أو المشاعر أو حتى التعاطف الإنساني، أول ما يتبادر لذهننا هذا السؤال: كيف قدر صاحب العمل إنجاز هذا العمل أو كيف أنه قدر يؤدي هذا العمل دون ما يتأثر؟ في كل حلقة مستمعنا الكريم نحاول ويا ضيوفنا الإجابة على هذا السؤال، لكن من منظور أصحاب هاي الوظيفة وطريقة تعاملهم ويا الحالات اللي يصادفونها. في برنامجكم يا جو قلبك ننتقل فيه للجانب الآخر من العمل الوظيفي. نعم، يتقاطع فيه الجانب الإنساني ويا القيام بالمهام الوظيفية. نعيش ويا ضيوفنا الكرام شيء من يومياتهم المهنية اللي طبعت ما في شك في ذاكرتهم وأثرت فيهم، وإلى أي مدى إلى أي مدى نقول ممكن يكون هذا التأثر على الصعيد الإنساني بالوظيفة؟ إن شاء الله نكون إيجابي دائما وما يكون سلبي. يوم نرمس عن الوظائف الإنسانية أو خلونا نقول الإنسانية والمشاعر في نوع معين من الوظائف، يصبح دائما هذا العمل مبلة بس وظيفة عادية لا، أو شيء أنت تنجزه لا، أحيانا ما تكفي المهارة الوظيفية، يصبح من المهم امتلاك مهارة يقولون عنها كبح المشاعر. نعم أنك أنت تكون قابض لعمرك، نعم إذا صح التعبير، وإيجاد نوع من التحصين ضد التأثر العاطفي اللي قد يترك أثره على الأداء العام لهذه الوظيفة. ما بين المهنة والإنسانية، العمل والمشاعر فواصل، قد يكون من الضروري رسم حدود تمنع تداخلها، ومن جهة ثانية قد يكون للتمازج ما بين العملي والإنساني أمر لابد منه. من هنا بتكون إن شاء الله تعالى حلقتنا عن وظائف بعينها، وظائف يمكن نشوفها الحقيقة مثل غيرها من الوظائف، لكن ما نقدر صعوبة هذه الوظيفة ومن يمتهن هذه المهنة، ويمكن يكون لسان حال البعض منا لما نسمع عن هذه الوظيفة، أو من يمتهن الحقيقة نقول الله يعينهم، أو نقول يا قو قلبهم كيف قدروا يسوون كذا. إذا كان هذا الشعور من طرف الشخص اللي يرى هذه الوظيفة من بعيد، فما بالكم بمن يعيش هذه الحياة وبشكل يومي ويشغل هذه الوظيفة وبشكل يومي. نتطلع في برنامجكم يا قو قلبك مستمعنا، ونضع في صورة هاي الوظائف الأعمال اللي محتاجة المزيد من الجرأة، المزيد من قوة القلب، نتعرف على واقع من يعملون مثل هذه الأعمال وناخذ فكرة، وكذلك نطلعكم على طريقة الأداء وطريقة الإنجاز. إذن من سلك القضاء بتكون حلقتنا اليوم ويا العمل، ما بين القانون اللي يجب أن يسود والعاطفة اللي تتحكم ابنها كبشر. نعم، فنقول نحن في النهاية القانون واضح، نعم، والقانون إلى بنوده وإلى شروطه ويجب أنه يطبق، نعم، ونافذ ما في شك، والمشرع وضع الحقيقة هذا القانون وفي عقوبة لكل من يخالف هذا القانون. نرى الحقيقة بأن العواطف لا يمكن أن توضع ضمن قواعد تحكمها، حيث أن القانون مثل ما قالوا عنه بأن منطق خالي من العاطفة، فكيف يطبق القاضي الموقر هذه المقولة في عمله اليومي، وكيف يقدر القاضي أن يفصل ما بين العاطفة والعمل المهني، وهل هذا الفصل مطلوب في كل القضايا ولا بعض القضايا اللي تتطلب، أو بعض القضايا اللي تتطلب ما يسمونه بروح القانون. في الحقيقة نقول تتطلب مهنة القاضي حس إنساني عالي، انفاذ القانون إصدار الأحكام هذا في النهاية عمل يهدف للتقويم، للعلاج، نعم، لإصلاح المجتمع وإحلال الأمن في هذا المجتمع، نعم، دون ظلم في الحقوق، وهنا تكمن قيمة هذه المهنة إنسانيا. الحزم والصرامة هذه صفات لازمة القضاء والقضاء، نعم، تكون دائما الأحكام اللي تصدر أحكام قضائية تحتاج فعلا لامتلاك شيء من هذه الصفات، فأحقاق الحق بالصورة الأمثل هذا يعني لابد منه، ما يعترف لا برأفة ولا بعطف، نعم، يجب أن الحقوق توصل لأصحابه، ويجب على المذنب الحقيقة والمتهم أن يأخذ جزاءه بالوقائع والأدلة. ونقول في النهاية هذا بعيد كل البعد عن التعاطف، القضايا في النهاية لا تقبل وجهات نظر أو آراء إذا كانت واضحة، وإنما تؤخذ ليكون الهدف مثل ما ذكرنا إعادة الحقوق ونشر العدل، ويكون هذا المجتمع الحقيقة في مأمن من أي انحراف عن الطريق الصحيح اللي في النهاية ما يعترف إلا بمن يحترمون القوانين والأنظمة ويقدرون جمتها وغايتها في نشر الطمأنينة والسلام. ولكن بالمقابل مستمعنا الكريم، نحن كبشر دائما تغلب علينا العاطفة في إصدار الأحكام، فكيف على من كان عمله إصدار الأحكام؟ نعم، إصدار الأحكام وبشكل يومي مجموعة من الأحكام، وأحكام مبسيطة. نعم، إذن ويا القضاء والصورة المتوارثة نقول نحن من الحكايات والقصص والتاريخ، القاضي ذلك الرجل الحكيم المتريث البعيد عن الانحياز والتعاطف في حكمه، اللي يعمل على فكرة بأن العدل أساس الملك. ومن هنا إذا قلنا بأن العدل أساس الملك، فإن العدل حتى يتحقق لابد أنك أنت تمضي في طريق الحق مهما كان الحكم الصادر. طبعا شو قالوا؟ قالوا العدالة هي الضمير، وليست ضميرك الشخصي بل ضمير البشرية أجمع، ضمير البشرية أجمع. في حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى بنشوف، أو من خلال القضاة المختصين اللي مرت الحقيقة مجموعة من القضايا المختلفة على إيديهم، تنوعت هذه القضايا بتفاصيلها وحيثياتها الحقيقة من بين الجرم المالي والجنائي وغيرها من القضايا والقصص، ومن بين أروقة محاكم دبي إن شاء الله تعالى تكون هذه الحلقة مع أحد قضاتها الموقرين في قصة جديدة من قصص ياقو قلبك. نرمس إن شاء الله عن القاضي ما بين الإنسان وحكم القانون، نستعرض إن شاء الله تعالى قصص ومواقف دائما تقربنا أكثر في صورة الإنسان القاضي. نتواصل وياكم إن شاء الله تعالى ويا برنامجكم ياقو قلبك عقب هالفاصل.
يا جوجل بك،
يا جوجل بك، يا رواق سبع ريخ طول الليل وما يبات يعان ويذكر بالعوا وعليه سحزن مكدرات.
الأولى منكم وفيكم، منكم وفيكم.
يا حظ من يقدر وياوي يرحم تسير عالوقت ذل، الخير ما يسواه ساوي لو بالدعاء لابد يوصل.
زكاتك حق لمجتمعك عليك وأمانة في رقبتك، فبادر بإخراجها. زكاتك دين ما يسقط، كن جزء من مسيرة الاستدامة والنماء. صندوق الزكاة، رؤية مستقبلية لفريضة شرعية. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا zakatfund.gov.ae. الرقم المجاني 800-8222.
لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله. ويمطوعنا خالد إسماعيل من الساعة 1 القايلة لين هنتين وقت العطنة عطول الشهر.
رمضان في البلاد.
انهيار
اعدام
بسرعة عطني صاعد.
ما شيء نب
حالة خطيرة، نقل جوي.
الدعم الأمني معاكم على الشبكة، جناح الجو على وشك الوصول.
الدعم
اكتب سبب الوفاة حالة حادة.
يقو قلبك ويا سالم محمد.
حياكم الله ويانا مستمعينا ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم يا قو قلبك، ورحب ضيفنا في هاي الحلقة مستمعينا، أرحب وياكم بسعادة القاضي الدكتور سعيد محمد الشعالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعادتك.
عليكم السلام، يا مرحبا بك أخوي بغريم، ومشكورين على الاستضافة، ويسعدني بصراحة تواجدي معاكم اليوم عبر إذاعتكم المتألقة الإذاعة الأولى، وإن شاء الله نكون ضيوف خفاف عليكم اليوم.
الله يطول بعمرك خليك، بالعكس أنت نحن نشكر وجودك اليوم، وأنك من ضمن الكوكبة الطيبة اللي الحقيقة قبلها الاستضافة في ياقو قلبك، والحوار الطيب اللي يمكن يعني يسمعونه الأخوة المستمعين أو شيء منهم يسمعونه لأول مرة. بداية سعادتك نتكلم عن مهنة القضاء، يقولون بأن مهنة القضاء هي مهنة الإنسانية بالمقام الأول. نعم، والواحد لما يوصل لهذه المنصة، منصة القضاء، لابد أن في قصة وفي مشوار، لأن ما بيعني أن أنا قررت أكون قاضي، درست كم سنة في المعهد القضائي وخلاص استويت، لا، في قصة، في حافز داخلي، في شيء يشجعك أنك أنت تدخل الحقيقة إلى أروقة المحاكم وتعتلي سدة القضاء. تكلم عن سعادة القاضي الدكتور سعيد محمد الشعالي وبداياته في هذه المهنة.
والله بذكر لك شيء في البداية، أول ما بدأت الدراسة في أكاديمية شرطة دبي حطيت لي هدف، والحمد لله أنا اليوم حققته.
نعم.
فكرت أول شيء أني أنا أكمل دراستي مهما يكون.
الله.
فحاولت قد ما أقدر أني أشد حيلي في المجال الأكاديمي.
يا سلام.
تخرجت من أكاديمية شرطة دبي في 2009.
هي.
والله يسر لي الأمور، اللهم لك الحمد، واشتغلت كضابط مناوب أول شيء في مركز سرطة القصيص، واستمريت فيه مدة سنتين.
لا.
وفي ذيك الفترة كنت أداوم وأدرس أكمل ماجستير في الدولة.
هي نعم.
وتيسرت أموري اللهم لك الحمد، ويبت الماجستير وتم نقلي للدار العام للتحريات ومباحث الجنائية، واشتغلت عقب على عمري وكملت الدكتوراه.
ما شاء الله لك.
ولما كنت أكمل الدكتوراه بالفعل كنت عراس عملي، يعني ما كنت يعني متفرغ ولا شيء، لا، كنت أكمل وأنا عالدوام مثل ما نقول يعني.
ما شاء الله لك.
وفي دفعتين قبلي تقدموا للمحاكم زملائي وربعي يعني وجماعتي، بصراحة أنا ما تقدمت. تميت متردد، قلت لا، لازم أكمل دراستي عشان أكون فاضي لهذه المهنة إذا أنا بالفعل بمتهنها مستقبلا إذا الله وفقني فيها،
اللي هي القضاء.
نعم
نعم.
واللهم لك الحمد لما شفت نفسي جاهز وخلصت رسالة الدكتوراه وأموري طيبة، ومن الحمد لله فتحوا التسجيل وسجلت فيها، وفضل الله تيسرت أموري، وصرت اللهم لك الحمد اليوم من ضمن القضاة الموجودين في هذا الصرح الشامخ محاكم دبي.
نعم، نحن طبعا أكيد نوجه لهم لمحاكم دبي وقضاة الموقرين والإدارات وموظفينها كل تحية والتقدير. التخصصات القضائية وأنواع المحاكم في دبي، وخاصة اليوم يعني نحن اللهم لك الحمد دولة الإمارات ودبي تحتضن على أراضيها 200 جنسية، والحقيقة يعني كنت يعني تنفذ القانون بحذافيرة مع كل هؤلاء البشر بثقافاتهم وبطبائعهم. موضوع ترى مو بسيط، يعني تجربة تبي يعني تجربة تدرس الحقيقة في الأكاديمية.
صحيح. أنا بذكر لك التخصصات. نعم. عندنا 8 محاكم تخصصية اليوم في محاكم دبي.
نعم.
وهي بوضحها للمستمعين، بتكون المحكمة الجزائية.
نعم.
والمحكمة المدنية والمحكمة التجارية والمحكمة العقارية.
حلو.
ومحكمة التنفيذ ومحكمة الأحوال الشخصية ومحكمة التركات والمحكمة العمالية.
هنا.
أما بالنسبة للدرجات عندنا 3 درجات.
هنا.
الدرجة الأولى هي الابتدائية، وتليها الاستئناف، ومن ثم التمييز.
جميل. طيب قبل ما تدخل الحقيقة في هذا السلك، أكيد يعني وفي بعض الوظائف في قسم، القسم اللي يؤديه القاضي، هذا القسم أول خطوة لدخوله الحقيقة هذا المجال وهذا السلك، تحمل مسؤولية أولا قدام الله سبحانه وتعالى، قدام ولي الأمر، قدام الناس اللي والمتخاصمين اللي أنت تحكم بينهم بشكل يومي. نتكلم عن القسم والتحديات اللي تواجه القاضي خاص في البدايات.
القسم أخوي سالم أن القاضي يؤدي ويلتزم بالحكم وفق الدساتير وقوانين الدولة.
أكيد.
بين المواطنين والمقيمين. بالعدل والأمانة.
نعم.
ما في تفرقة عندنا، ولا في شيء، لا تقول لي على أساس ديني ولا مذهبي أو عنصري.
صحيح.
لا، يعني اللي حابة وضحه
نعم
أن الناس جميعا سواسية أمام القانون،
ما في شك،
وهذا نهج بلادنا على الدوام يعني.
نعم صحيح. نعم.
أما عن التحديات، أنا اليوم مثلا قاضي في المحكمة الجزائية،
إيه؟
شغال على حوالي 12 قانون.
نعم.
بتقول لي شو هن؟ بذكر لك يا لكنك ثار يعني، إذا حاب أذكر لك
يعني أطر
يعني بعطيك الأشياء، مثلا قانون الجرائم والعقوبات، قانون الجرائم الجزائية، قانون المخدرات، قانون الأحداث، قانون وديمة، قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية وغيرها، اللي ما بحاب يعني أطول عليك فيها لأنه بصراحة. فاطلاعك على هذا العدد من القوانين والتعديلات اللي يطري عليها، لأن التعديلات يتعدل القانون بين فترة وفترة على حسب الدولة، مواكبة الدولة. يعني الحين بقول لك شيء، أنت مثل ما تفضلت شو قلت، عندنا 200 جنسية، فلا بد أن القانون يتعدل بين فترة وفترة،
تستحدث أشياء،
التطورات اللي تحدث في الدولة
بالضبط
تستدعي للتعديلات هذه اللي موجودة في التشريعات.
صحيح.
ف اطلعنا على هذه القوانين والنصوص القانونية الموجود فيها، إنزين، يخليك بالفعل أنك أنت ترفع للإدارة العليا ملاحظاتك على نص المواد.
نعم.
بمعنى شو بقول لك، الحين أنت تتكلم تقول والله هذا نص المادة ما يسعفني، عرفت، الحين احنا تطورنا، لابد أن يكون نص المادة هاي يتعدل بموجب هذا،
لأن في مثلا مش ثغرة، خلينا نقول في حالات أو في قضايا محددة في صار فيها أشياء يعني تتطلب أن القانون يكون مرن أو يكون معدل،
تتطلب تعديل مثل ما تفضلت. نعم صحيح. أو تغيير يعني أحيانا،
ولا ثغرة بتكون.
نعم صحيح. يعني في فعل اليوم ممكن ما مجرم،
نعم،
أو في اشتراطات عشان يكون مجرم.
صحيح.
في فعل ثاني لا، يبالي تعديل، والله نصل مادة هذا لابد أن يتعدل بموجب 1-2-3. ليش؟ لأن الحين أنت عندك جرائم تقنية المعلومات ما نتكلم عنها.
صح.
أنت شو أسهل من أنك ترتكب جريمة تقنية المعلومات بالتليفون وانت يالس مكانك،
حسنت،
عرفت كيف؟
نعم.
فلا بد أن أنت كل ما تتطور الدولة وتتطور الأمور اللي موجودة في الدولة، نعم، لا بد أنك أنت تتطور القوانين اللي موجودة عشان تواكب هذا التطور.
نعم جميل.
فهذا التحدي اللي أنت فعلا عليك أنك أنت ترفع التوصيات فيها حق الإدارة العليا عشان تخاطب اللجنة العليا للتشريعات في هذه التعديلات وهذه الأمور اللي أنت فعلا تشوفها تحتاج تعديل أو تغيير.
نعم. وهذا اجتهاد من القاضي ولا مجموعة قضاء؟
لا، هذا بصراحة أنا بقول لك واجب، مش واجب. يعني واجب علينا نحن اليوم لما نشوف نص قانوني ما يسعف، فلا بد نحن نرفع الملاحظات والتوصيات حق الإدارة العليا عشان يتعدل،
يتعدل،
عرفت، ويرفع للمشرع. نعم. عشان يشوفون الوضع ونكتب أسبابنا.
نعم.
نتكلم يعني، ما نقول والله لا يا جماعة هذا نص المادة ما يسعفنا، يحتاج تعديل لكذا. ليش يحتاج تعديل كذا؟ لأنه 1-2-3.
صحيح.
نوضحها بهذا الأمر عشان لما يروح حق أصحاب الاختصاص يروحوا هم فاهمين الوضع اللي نحن مر فيه.
بالضبط.
لأنه في الأخير أنت اللي تطبق القانون من خلال الحكم اللي صدر.
صحيح صحيح سعادتك. طيب، دائما القاضي معروف أنه في صفات يحتاج أنه يتحلى بها كإنسان، والصفات هذه أيضا يعني ممكن ما تكون موجودة عند أي شخص يعني، وهذا معروف من تاريخيا حتى. فنتكلم عن هذه الصفات، وهل هي مكتسبة سعادتك؟
بتكلم عن هاي الصفات تكلم. نعم. لكن أنا بوضح لك شيء. يعني لابد أن تكون عندك رحمة في تطبيق روح القانون. أنت بتقولي كيف روح القانون؟ على حالات معينة.
نعم.
الحالات اللي تستدعي تطبيق روح القانون وفي لها سبيل،
نعم،
أنا بتجه له وبلجأ له.
نعم.
عرفت كيف؟
روح القانون منو يحدد؟ اجتهاد القاضي ولا المساحة اللي عند القاضي؟
المساحة الموجودة موجود عند القاضي. نعم. لأن اليوم القانون نزل لك، ونزل لك مواد رأفة، ونزل لك كذا أمر تقدر تلجأ له في هذه الحالات.
حلو.
لكن أنا بوضح لك إياها إن شاء الله بعد شوي.
شيء يا فبالي سعادتك، تتذكر أول يوم داومت فيه أو يوك اللي هم المتخاصمين، تذكر أول حكم قضائي سويته؟
نعم أكيد بالفعل. يعني لا بد أن تعرف أنت، لا بد أن الواحد يكون دقيق، وبالفعل بالذات أول أيامه.
نعم.
فبصراحة أول ملف ما قريته مرة ولا مرتين أكثر، حاولت يعني مع أن أنا كونت ملكة فيه وحصت يعني توجهت فيه توجه معين. أنت بتقولي شو التوجه؟ نحن عندنا توجهين، إدانة براءة.
نعم.
فأول ما تقرأ الملف توجهك خلاص اللي جات لشو؟ لدانة. خلاص تطع عدلة الثبوت والأشياء هذه. فكنت راجع عدلة الثبوت وقراها مرة ومرتين ثلاثة واستخلصها وسببتها في حكمي.
ايه.
ورجعت راجعتها مرة ومرتين وثلاثة، ولجأت لأصحاب الخبرة الزملاء، لأن كنا هاي الأيام نحن نكون دائرة تشكل من ثلاث قضاة. نحن نسميها الجنايات حاليا هي اسم الجنايات الكبرى.
هنا
لا بد لنا ان نحن نلجا لرئيس الدائره لنقترف من خبرته.
صحيح،
لانه هو اقدم منا في المجال، تلقاهم حد من مواصل اكثر عن 30 سنه في المجال
ما شاء الله. فرئيس الدائره يكون شيء اكبرهم.
فرئيس الدائره ما يقصر فيك في المداولات، في الامور هذه، في الاشياء، يوجهك، يوضح لك امور، يطاع يعني يثني عليك في امور معينه، يقول لك لا هذه تحتاج تعديل، هذا الوضع لا لازم تعدل في الحكم وتوضح التسبيب الثاني، الكلمه هذه غيرها. على هذا الضوء نحن كنا نمشي كبدايه، لين اللهم لك الحمد سلكنا الطريق، وحين ما شاء الله اللهم لك الحمد سالكين بروحنا
ما شاء الله. كفو سعادتك. سلمك الله. بس تحديد الملف، يعني مثال الحين انت ذكرت ان ياك الملف وقريته، منو اللي يحدد انه هذا الملف يصير عند مثلا هذا القاضي او القاضي الثاني، او مثلا اذا شخص مثل كشرواك اول ما بديت يعني
شرواك طيب
جزاك الله خير مكزول، فان لا ينعطى يعني نوعيه القضية، هل قضايا كبيره ولا قضايا بسيطه اول بادي ولا ايش؟
والله انت وحظك عاد.
ها انت وحظك. ايه
انت وحظك. نحن نمشي بالارقام يعني
كذا.
ايه نمشي بالارقام.
قضيه دسمه
يمكن تيك قضيه دسمه تكتبها 6 ايام، ويمكن تيك قضيه تكتبها في ساعه.
ما شاء الله.
هي انت وحظك مثل ما قلت.
ها ماشي مو بن تو.
لا يعني المساله هي مساله توزيع ارقام.
حلو.
مثلا كل واحد عنده رقمين.
نعم.
وتمشي على هذه
طبعا صحيح. طيب سعادتك يعني اليوم اول قضيه وعقب القضيه الثانيه والقضيه الثالثه، هالملفات طبعا اكيد يعني مثل قلت قريت كذا مره وتقرا، ولليوم تقرا اللي هي قبل حكم يعني، لكن نقول الحين اليوم كل هالأدلة والوقائع يعني في النهاية تخلي القاضي مطمن دائما لحكمه، لكن في النهاية هو إنسان يعني، إنسان يعني تدري مجتهد، وأنتم مجتهدين في عملكم يعني، لكم أجرين وقت الإصابة وأجر للخطأ يعني. فنقول نحن إذا للحظة تحس أنه في شيء خطأ في هذه القضية، تحس أنه في حلقة مفقودة، إذا يعني نبي نوضح للمستمعين يعني القراية كيف تكون بعد، يعني شو تقصد لما تقولي أنا أقرأ الملف؟ تقرأ قراية عادية؟ شو القراية يعني؟
شوف القاضي يحكم بعلمه ومعرفته.
والله
فأنت لما تتكلم عن هاي الجملة
هي
بتقرأ الملف كامل.
هي نعم.
حتى تلقى أشياء من بين السطور تخليك تتوجه.
الملف عفوا اللي جاي من الشرطة؟
اللي جاي من الشرطة ومن ثم إلى النيابة العامة تستكمله وتحط أدلة الثبوت اللي موجود فيها كاملة.
هي.
ومن ثم تحيله للمحكمة.
حلو.
وينتهي دور النيابة.
النيابة
خلاص. فلما تقرأ الملف من بين السطور احيانا تتوجه، تقول لي شو التوجه؟ انا بقول لك عندك توجهين، ولا الادانه ولا البراء.
نعم.
خلاص
ما في يعني يكون في شك او يعني
شكيت 1% اعطى براء.
اعطى براء
على طول. الشك يفسر لصالح المتهم.
نعم.
فبما انك انت شكيت في القضيه على طول تلجا للبراء. اما
طب ليش ما تدينا ادانه بسيطه؟
اي
مثلاً.
انا الحين بوضح لك شيء. انت بما انك بدينا وتوجهت للادانه
هي.
القانون اعطاك مساحه مثل ما تفضلت
هي.
عندك مواد رأفة تطبقها وتنزل في العقوبه
هي.
لادنى حد. نعم
هي.
وبامكانك بعد انك انت توقفها. بتقولي كيف اوقف العقوبه
هي.
الحين مثال اعطيت واحد عقوبه سنه
هي.
تعطيه مع وقف تنفيذ العقوبه.
شو يعني
وقف تنفيذ العقوبه؟ يعني هو ما يدخل السجن
هي.
ولكن خلال 3 سنوات هي. إذا ارتكب جريمة أخرى
هي.
تنفذ عليه هذه ومن غير الجريمة الثانية
ثانية.
اللي ما تدري شو بيحكمون عليه فيها.
بالضبط. أيوة. هذا وقت. لكن عادي يعيش حياته كل شيء يعني.
يعيش حياته كل شيء
السنة القانون حددها بسنة ولا القاضي حدد؟
لا الحين أنا مثلا حكمت عليه بسنة أقدر أوقف العقوبة.
نعم.
عرفت كيف؟
نعم.
على هذا الوضع.
حلو ممتاز. طيب هل القاضي يعني احيانا يدخل في عمليه مراجعه بينه وبين نفسه في بعض القضايا؟ يعني في قضايا ساعتك نحن نقراها في الصحافه مثلا او في اشياء نطلع عليها ونسمعها، وحتى يعني حتى في امور خارج الدوله طبعا قضايا شائكه قضايا بسيطه احيانا نسمع قضيه تتداول في المحاكم 2-3 سنين. طيب نسأل نفسنا كجمهور، قلت يعني ابو شيء ليش ما يخلص؟ شو السالفه؟ ليش هالطول في التداول؟
جزاك الله خير فتحت هالموضوع وهالكلمه يعني. انا بوضح لك شيء. انا الود ودي اني انا اخلصها اليوم قبل باكر، لانه هذه علي هالقضيه.
نعم.
ولكن في اشياء أخرى تستوجب أن تتأخر القضية. مثال
شو؟
شاهد المحامي يبغى يسمع، تأخر عليه وما جاء والمحامي مصمم على سماعه. تقرير أنت محولنا للخبير وتنتظره لين اليوم ما جاء.
أيوة.
فما تقدر تحكم بالقضية لين ورود هذا التقرير اللي موجود فيها اللي أنت أصلا أمرت فيه.
طيب عفوا،
فهذه الأشياء هي اللي تأخر القضية.
ليش ما تنطلب مرة واحدة أو الأطراف المحامين الاثنين للطرف يطلبون هالأشياء مرة واحدة؟
صحيح، ترى لما يجون قدامك يطلبون هذا الشيء في حالة استجابتك للطلب وحالتك الملف للخبرة مثال. الخبير اللي يطول ويجيك التأخير منه انزين. نفس الشيء إذا أنت طلبت شاهد وتأخر الشاهد وما يكون تصممت عليه. فهذه الأمور اللي نحن تواجهنا في التأخير في القضايا، ولا لو نحن الود ودنا أن نحن نخلص، عرفت شو أقصد؟
حتى شو ما كانت يعني القضية جنائية كبيرة يعني ممكن تخلص في أسرع وقت إذا كانت واضحة.
إذا كانت واضحة وثابتة وما فيها طلبات خلصها ما تطول.
بغض النظر عن يعني
بغض النظر نحن عندنا نحن محكمة اليوم واحد نحكمها في نفس الوقت. عندي أنا في بعض الجنايات أحكمها في نفس الوقت في نفس اليوم. تكون جاهز وواضح وأنا محضر لها وجاهز.
نعم حلو.
عرفت شو أقصد؟
هي.
فبالتالي أنك أنت ما تقدر مثلا أنك ما تستجيب الطلب وفي الأخير ما تحقق دفاع المحامي أو المتهم. نعم. اللي هو طالب منه. فهذه الأمور هي اللي تأخر.
طيب بعد في ناس رابطة موضوع محكمة اليوم واحد أو خلينا نقول الحكم لما يكون سريع معناته العقوبة أخف، مش بالضرورة؟
لا مش بالضرورة.
ممكن يوم
كل
واحد.
قضية لها حيثياتها.
حلو.
بقول لك شيء، محكمة اليوم واحد هي مختصة بمحاكم الجناح.
نعم.
القضايا الخفيفة.
نعم.
عرفت شو أقصد؟
نعم.
أما لما تتكلم الجنايات لا. إنزين أنا حين بحكم في قضية جناح جايتني محكمة اليوم الواحد، أول ما يجيني الملف قريته توجهت إدانة براءة خلاص طبقت النصوص القانونية.
نعم.
اللي في أمر لحالة.
نعم.
اعطيت العقوبة التقديرية اللي أنا أشوفها.
حلو جميل. إذن مستمعين نحن متواصلين وياكم ويا حوارنا ويا سعادة القاضي دكتور سعيد محمد الشعالي في برنامجكم يا جو قلبك، لكن عقب هالفاصل أتريونا لو ما عليكم
يا جو قلبك.
رمضان في البلاد.
عن رقم
مخدوم في الإمارات.
ويا اختلاف أشكالها وأحجامها وكثرة أنواعها ونكهاتها، تتم المعكرونة من المنتجات اللي ما نقدر نستغني عنها وموجودة في كل بيت، شان كانت خام أو جاهزة للأكل بنكهاتها المختلفة، أو حتى اللي يدخل في تصنيعها مكونات مثل الطماط والجبن والأعشاب وغيرها، أو بعد اللي ما تكون فيها مادة الجلوتين. المعكرونة من الأكلات المتميزة بمنتجاتها المختلفة وسهولة طبخها. في النهاية كلها أنواع تساهم في تحقيق الأمن الغذائي وتنويع مصادر الغذاء في السوق المحلي. وصناعة المعكرونة تتم من الصناعات اللي اهتمت فيها القيادة الرشيدة من بداية الاتحاد عشان نأمن السلع محلياً ونضمن توفرها بمنتجات وطنية مصنوعة في الإمارات. وجود مصنع إماراتي متخصص بالمعكرونة كان وبعده شيء ضروري بيساهم بشكل مباشر في الأمن الاقتصادي وتنويع مصادر الغذاء مو بس لبلادنا لكن للمنطقة بعد. الإمارات سعت أنها توفر أرضية صلبة تساعد في تأسيس وبناء مصانع محلية وطنية في كل المجالات لدعم الاقتصاد المحلي. ومن بداية الاتحاد بدأوا القادة في تحقيق وتنفيذ هذه الرؤية، ويمكن من أهم ما بدأوا فيها الصناعات المحلية هي صناعة المعكرونة. مصنع الإمارات للمعكرونة بدأ سنة 1976، وافتتح الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم رحمة الله عليه سنة 1979، وهو أول مصنع متخصص في صناعة المعكرونة في الشرق الأوسط. المصنع مر بثلاث مراحل توسعة، وهو من أشهر شركات المواد الغذائية في دبي ومن العلامات الرائدة في صناعة المعكرونة على مستوى الوطن العربي. توصل طاقة الإنتاجية في اليوم ل 200 طن، ويوزع منتجاته الإماراتية لتوصل تقريباً أزيد عن 30 نوع لأزيد عن 40 دولة. ودخل المصنع لتجربة النضج الرقمي ويا مؤشر جاهزية الثورة الصناعية الرابعة اللي تعتمد وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عشان تقيم مدى تبني التكنولوجيا المتقدمة في المصانع وتتعرف على أداء المصنع وجاهزيته أنه يقدم أخير المنتجات المحلية ومدى نضج البنية التحتية للمصنع من نظرة حيادية. عقبها يحطون خارطة طريق دقيقة ومخصصة لاعتماد التقنيات اللي تتناسب ويا قدرات كل شركة عشان تزيد الإنتاجية وترفع مستوى الكفاءة التشغيلية. ومصنع معكرونة الإمارات أثبت ريادته عقب هذا التقييم مو بس في الإمارات لكن في الشرق الأوسط. اليوم مصنع معكرونة الإمارات يعتمد على أجهزة متطورة وفيه تكنولوجيا جديدة لتصنيع المعكرونة ويتبنى حلول الثورة الصناعية الرابعة، وهذا عزز كفاءة التنظيم التقني وإدارة عمليات التصنيع بفعالية أكبر، لأن عمليات الإنتاج تتم بدون أي تدخل بشري من البداية يوم تدخل المواد الخام للمنتج النهائي الإماراتي اللي استوى ينافس المنتجات العالمية من ناحية الجودة. ولازم نذكر أن مصنع معكرونة الإمارات ينتج بعد منتجات ثانية غير المعكرونة مثل الشعيرية والصلصات والمنكهات وغيرها من المواد الاستهلاكية تحت أسماء تجارية مختلفة. وقدر المصنع بعد أن يحصل على شهادة آيزو بسبة اللي قدمه من جودة عالية لهذا المنتج الإماراتي اللي يشل بكل فخر علامة مخدوم في الإمارات ويروج للمنتج المحلي ويراهن على جودته مو بس في الأسواق المحلية لكن في الأسواق العالمية بعد.
مخدوم في الإمارات.
برامج قايلة جوازات دبي، عطنا اسم مكان ورايت الضوء
نتريا ممكن الإجابة الصحيحة على 4477.
قايلة جوازات دبي.
احنا عندنا صراحة موظفين ما شاء الله متميز
يعني في كل ما يخص بلادنا. اليوم المقيم والمواطن هم واحد في دولة الامارات.
صح انه طبق القانون الحالات الانسانية لها دور كبير وتوجيهات من الادارة العليا ان احنا مو بكثيف.
لابد علينا نحن جميعا ان نهتم بزائرنا، نهتم بالقادم الينا، نهتم بمن تطأ قدمه ارض دولة الامارات العربية المتحدة. نحن جميعنا فريق عمل واحد.
قايلة جوازات دبي ويا سالم محمد من الاثنين لين الخميس من الساعة 2 وقت العطمة لين 4 العصر عطول الشهر. قايلة جوازات دبي بالتعاون يا الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي.
يعتبر هالبهار من أجدم البهارات في الشرق الأوسط. نبته غالية وايد وما كانت حبة سودة يبونها من نبات حبة البرد.
كرسم جنبي
بهارات هذا الفيل واخذ
المرض هذا الزعتر هذا الليمون ما شاء الله.
فيهن الفايدة ويا أخصائية التغذية رشا السويدي من الأثنين إلى الجمعة الساعة 12:30 النهار عطول الشهر بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
الأولى إماراتية تراثية وطنية.
إعدام
بسرعة بسرعة عطني صاعد
ما شيء نب
الحالة خطيرة نقل جوي
الدعم الأمني معاكم على الشبكة جناح الجو على وشك الوصول.
اكتب سبب الوفاة حالة حادة.
يا جوجل بك ويا سالم محمد.
يا مرحبا بكم وسهلا مستمعينا وحياكم الله ويانا في برنامجكم يا جوجل بك ويا سعادة القاضي الدكتور سعيد محمد الشعالي. حياك الله سعادتك مرة ثانية.
يا مرحبا بك أخوي مغني.
سعادتك في التاريخ والقصص المتوارثة دائما يتصف القاضي يقول لك بالتروي والحكمة والتبصر، نعم، والبصيرة، يعني هاي مواصفات تكون موجودة وغيرها طبعا من الصفات اللي تأهل هذا الرجل أنه يكون قاضي. طيب هذه البصرة اللي نتكلم عنها، الاطلاع، الدراية، الثقافة العامة، الاستماع بالعقل الباطن، الحقيقة هذه وين تظهر سعادتك؟
شوف هذه البصرة أنا بطري لك قصة عليها وجوابا على هالسؤال بالمرة. أنا ماسك دائرة الأحداث في محاكم دبي،
نعم،
ويعني أبو متهم حدث ارتكب جريمة معينة،
نعم،
وقال لي ولدي ما بصاحي، مريض نفسي وأبا تحيل الطب النفسي.
نعم.
قلت ما عليه، قبل ما استجيب لطلباته قريت الملف وتمعنت فيه وقريت تقرير الباحثة الاجتماعية اللي موجود فيه اللي هي لست قبلي وهي المتهم الحدث.
نعم.
فلما طلعت عليه الموضوع كلاتي بوضح لك إياه من الآخر، يعني باختصار في خلاف بين الأبو والمتهم الحدث، على ضوء المتهم الحدث ارتكب الجريمة عناد في أبوه، يعني مثل ما تقول يبغي عانت في أبوه، صار ارتكب جريمة عشان أني عانت في أبوه ويورط عمره ويورط أبوه في هذا،
ولو أبوه
فيل أبوه ويبغي يفلت، يبغي يفلت ولده من العقوبة بنقوله يعني. لكن تبصدق ما فلت، يعني
ما فلت،
لأن لما قريت الملف وشفته وتمعن فيه الولد صاحي ما في شيء. أنا اليوم لما أنت تقولي ودعف الطب النفسي، أول شيء بيتم إيداع هناك، بمعنى شو؟ يتم أسبوع شهر هناك، أنا ما أدري دي مين تقرير الطب النفسي،
صح؟
فالولد عاقل، أنا دخله وأخلق له أوهام في راسه وأخليه ما بصاحي وأخليه يمكن يلجأ مستقبلا يكون فعلا مريض نفسي، على هذه الأمور ليش؟
صحيح.
بالذات يعني هذا ولدك أمانة عندك، ليش أنت تلجأ لهالأمور تبغي تفلته من العقوبة بهذا الشيء؟
بس أحيان ساعتك هالأشخاص اللي يجون يطلبون هالطلبات، يعني ممكن أنت يعني مثل هذا الأبو قبل لا تقرأ حتى ممكن من خلال الحديث، من خلال مثل ما يقولون لغة الجسد، من خلال عيونه، عندك هالبصرة تكتشف أنه يعني رمسته لك عليها ولا أنه
بالطبع. بالطبع شوف الواحد قدامك صاحي ما بصاحي، حتى أنت اليوم في الشارع لو تظهر وتشوف أي حد بتشوف واحد كلامه ولا شيء ولا غلط بحقك ولا شيء، تحس أنه في شيء بالفعل. فما بالك أنت اليوم في أروقة المحاكم ومر عليك العديد من القضايا، الآلاف بنقول،
صحيح.
فكذا شخص وكذا واحد مر عليك وعارف الأمور هذه، يعني أنت لما تكلمه وتسأله وتوجه له الاتهام، شوف رمسته، شوف طبيعته، شوف أموره، من غير أنك أنت ترجع للأوراق وشوفه وتقراها وتشوف الولد صاحي ما في شيء،
صحيح.
أنا ليش أودي الطب النفسي وأخلق له شيء في عقله أوهام وخليه صدق مريض نفسي؟
صحيح.
بالذات أني أقول لك هذا ولد كمان عندك
ما في شك،
أنت أدرى مصلحته فيه، فلا بد أنك أنت ما تلجأ حق الأشياء هذه. وبالفعل اللهم لك الحمد أنا ما استجبت الطلبة وحكمت في القضية
لا بالعكس،
وهني أقول لك اللي تي بصرة القاضي
لازم،
يعني أنا لو استجبت القضية، لو استجبت الطلبة وحولت، شو بيستجيب الولد؟ أنا همي الولد، أنا همي الولد، عرفت شو أقصد؟
نعم نعم.
صحيح. أنا ما بهمي أني تعال يلا تعال بحكم وبسوي وبخلص، لا.
نعم.
بالذات أنه لابد أن احنا نتابع اليوم قاضي الأحداث يتابع، صح. بمعنى شو؟ أو دعته أو حكمته باختبار قضايا أو أي شيء، تابعوا يا الباحثة الاجتماعية، صح. شوف مدى تحسنه وين وصل، هل يستوجب أن يستمر أو أنهي الاختبار القضائي؟ فلا بد لنا نحن يعني نحن اللي حاب أوضح لكم أن نحن نتابع،
ما في شك،
ما بين نحن حكمنا على الحدث وخلاص خليناه، نتابع ويا الباحثة ونشوف وضعه وعلى ضوء نقرر، صحيح. ننهي الاختبار، نستمر فيه، ننهي الإيداع، نخليه مستمر في الإيداع على حسب درجة جسامة القضية.
طيب.
أنت اليوم يمكن تشوف القضية من منظورك أنت، نعم. كمتهم،
نعم.
شخص ثاني لا يشوفه منظوره أنه مجني عليه،
مجني عليه،
صح ولا أنا غلطان؟ فكل واحد يشوف مصلحته وين،
صحيح.
لكن القاضي يشوفه من منظور ثلاث جوانب،
نعم.
الجانب الأول من جانب المتهم،
نعم.
الجانب الثاني من جانب المجني عليه إن وجد في القضية، والجانب الثالث المجتمع،
الله.
مدى تأثيره على المجتمع هالقضية،
حلو.
عرفت شو أقصد؟
نعم. نعم.
على ضوء تقرر القضية، تختار العقوبة المناسبة،
حلو حلو. طيب سعادة القاضي سعيد، اليوم سلمك الله، القاضي في النهاية إنسان ويتأثر الحقيقة بالقضية، بالأشخاص اللي قدامه، بالمظلوم، نعم، أو خلينا نقول يعني بطرف على طرف، يجوز بطرف قادر إنه يوصل قدامك أنت عنده يعني هذا خلينا نقول مفوه في إيصال المعلومة، وشخص ما عنده ويتنافض لمن يوصل محاكم ولكم الهيبة ما شاء الله. فسعدتك هنا سؤالي يعني التأثر، يعني خبرنا إذا في شيء في بالك من هذه القصص، موضوع العاطفة يا أخي، إنسان في النهاية، يعني أنا آسف يعني ما حفظي لكل ألقابك، إنسان شاب يعني أكيد يا أخي تتذكر، يعني تعرفوا في قضايا يعني متعبة صراحة، في قضايا مجتمعية كثيرة يعني بتمر عليكم يمكن ما توصل حتى يعني، وخطأ أنها توصل الإعلام أصلا، قضايا يعني أسرية، قضايا يعني بصراحة مجتمعية خطيرة يعني فيها من الأعراض وفيها أمور كثيرة. فنقول يعني كيف تتصرف، كيف أنت يعني تسوي يعني هذا الفصل بين حياة هذا القاضي الشاب الدكتور سعيد الشعالي وبين سعيد الشعالي الإنسان اللي في بيته.
بغنيم خلنا نتكلم عن قضية بصراحة
زين،
نوعي المجتمع فيها، شو رأيك؟
تفضل.
هاي القضية صديقات هنتين، الأولى عندها تأمين صحي،
نعم،
والثانية ما عندها تأمين صحي،
نعم،
فالثانية لجأت للأولى وحبت تستفيد من التأمين الصحي في مراجعة إحدى العيادات في الإمارة،
نعم،
قامت ربيعتها وقالت أعطيك إياها وخلاص راجعي فيها ما في مشكلة، الأمور طيبة. خذتها وصارت راجعت العيادة، وصلت عند الموظف مال الاستقبال، قدمت البطاقة الهوية مع ربيعتها وفتح لها ملف ودخل على الدكتور، لكن موظف الاستقبال كان متذهن وانتبه أن هذه الهوية ما برعيتها هي.
أيوه.
صار بلغ الشرطة. يو الشرطة على طلعت هذه مخلصة، زخوها الهوية عيدلت، ارتبكت البنت.
أيوه.
قالت لها ما بعيد، قال راجعين المركز. راحت المركز خذوا إفادتها، قالت بالفعل الهوية ما بعيد لي، عيدل صديقتي وأنا استخدمتها عشان أستفيد من التأمين الصحي اللي هو على الهوية اللي عايدة صديقتها. الحين خلنا نقول كم وفرت، 500 درهم 600 من المراجعة
مثلا،
مثال يعني. انزل الحين هي ارتكبت جريمة استعمال محرر رسمي صحيح عائد للغير. طيب انت تقول لي الحين هاي شو عقوبتها، بقول لك رد لنص المادة 258 من قانون الجرائم والعقوبات. شو تقول المادة؟ يعاقب بالسجن المؤقت لمدة لا تزيد على 10 سنوات كل من استعمل محرر رسمي صحيح عائد الغير، واللي تعتبر جناية صغرى. طيب الحين 500 ولا السجن المؤقت اللي يبدأ من 3 سنوات ولا يزيد عن 10 سنوات؟
5000 حتى مو 500. صح.
فالحين هي ورطت نفسها بجناية صغرى، والسب شو
استخدام.
هذا الشيء يعني توقعت أن هي مثل ما أقول لك أنها بتستخدم هاي وما حد بيدريبه ولا حد. الحين ما بهني المشكلة. ازقروا منه
راعية الهوية
الأصلية، وياو خذوا إفادته، قالوا له شو الوضع؟ قالت والله أنا أعطيت الإفادة عشان أعطيت الهوية عفوا عشان تستخدمها وتستفيد من التأمين الصحي. بمعنى شو؟
اعترفت.
إنزين الحين بالتالي أصبحت شو؟ أنت روح قلت ما شاء الله عليك شريكة. إنزين الحين أنت لو بتتكلم بالقانون، اشتركت بطريق الاتفاق والمساعدة مع صديقتها اللي بنسميها المتهمة الأولى مثال يعني، وذلك بأن زودتها ببطاقة هويتها الصحيحة لتستخدمها في إحدى العيادات بالدولة، فوقعت الجريمة على ذلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. إنزين الحين أنت عندك متهمة رئيسية وعندك شريكة.
شريكة.
إنزين الحين تبى تسألني بتقول لي الشريكة شو عقوبتها؟
العقوبة الشريكة بعدها.
أكيد بدون شك. بس شو عقوبتها؟ أخف شو؟ أزياد شو؟
الشريكة مفروض تكون أخف. اللي عطت الهوية.
أنا بجاوبك عليها بنص المادة 48 من قانون الجرائم والعقوبات، يقول لك الفاعل الأصلي والشريك يعاقبون بذات العقوبة.
ذات العقوبة.
نعم.
سبحان الله. طب ما في حسن نية هنا مثلا يقول لك والله
معترفة وتقول أنا أعطيتها بالفعل عشان. فنحن نبغى نوعي المجتمع يا جماعة، هذه الأشياء لا تعطونها جماعتكم وربعكم. يمكن حتى صديق يطلبها عشان يحجز في فندق عن صديق.
صح.
عرفت شو أقصد؟ فمثل هذه الأمور يمكن كل شخص يرتكبها وهو ما يدريبها.
ما يدريبها. صحيح.
عرفت كيف؟
صح.
فبالتالي نحن نبغى نوعي المجتمع في مثل هذه الجرائم اللي نحن نشوفها بالفعل تكررت عندنا
طبعا
وبالذات من هالبلاد.
نعم موضوع الـ 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 يعني هاي فعلا يعني شغله يمكن
يعني هم في قناعة
اكيد
الحين وفرت كم 500 مبلغ ما يرزق.
نعم
صح ولا
اكيد. نعم
فهم في غنى عن هالأمور يعني وغنى عن أروقة المحاكم.
وهذه القضية عندك أنت سعادتك؟
نعم.
شو حكمت يعني؟ يعني لا يعني إذا ما
بصراحة أعطيت عقوبة لكن مع وقف.
وقف يعني سجن؟
وقفت تنفيذ العقوبة.
آه وقفت.
مثل ما قلت لك يعني أعطيت عقوبة ولكن.
يعني أهون إنه والله إذا ارتكب شيء شخص شيء ثاني خلال السنة.
خلال ثلاث سنوات من منطوق الحكم خلال ثلاث سنوات.
عقبه اذا ما ارتكب شيء هل في الملفات يكون موجود انه نحكم عليه؟
موجود لكن في شيء يسمى رد الاعتبار عندنا. تقدم عليه والمحكمه على طول بعد تنفيذ العقوبه ترد اعتبارك.
ترد اعتبارك عادي ولا كان نحكم عليه؟
هذا يحتاجون الاخوان حق حسن السيره والسلوك.
بالضبط.
عرفت كيف؟ فيقدمون إياها ونحن بالفعل نحاول يعني مثل ما أقولك خلصهم في نفس اليوم.
نعم.
في نفس اليوم نحدد له فقرة بجلسة ونحددها ونخلصهم في نفس اليوم.
نعم.
لأن في الأول والأخير هذا الشخص جاي لاجئ لك يبغي يشتغل يبغي يتوظف.
نعم.
أنا ما عندي حتى ما أفكر 1% أني أنا أجلها حتى لو أسبوع. ليش؟ صحيح. لأن خلال هالأسبوع هو يمكن تروح على وظيفة. عرفت شو أقصد؟
نعم صحيح.
فنخلصهم على طول في نفس الوقت.
نعم. لكن خلال ثلاث سنوات ما في رد اعتبار لأن
صحيح. لما تكون نهاية.
لما آخر يوم من هذا. زين جميل. طيب يعني الموضوع الحكم فعلًا يعني شوف في أمور. طيب أنا الحين ما بسمي قضايا ولكن ساعدتك أحيانًا. في أمور مشابهة بالقضية اللي أنت طريتها أنت لربما يعني الشخص نفسه بيقولك يا أخي أنا يعني نحن عارف أن القانون معروف هاي الجملة حافظينها لا يحمي يعني يسمحوا لي على الوصف المغفلين أو اللي ما عنده يعني الجاهل بالقانون هذا غير معفي بالعقوبة ولكن سلمك الله إلى أي مدى يعني تكون العقوبة عليه يعني نافذة أو خلينا نقول إذا صح التعبير تكون يعني عقوبة مغلظة وانت متلمس انه لا فعلا هو ما كان قصده يعني بحسن نية مثلا اعطى خلينا نقول حجز فندق الاربعاء وصار في جنحه ولا غيره ولا اجر ولا ما اعرف ايش سوى تستوي هالاشياء يعني
هو ترى مثل ما قلت لك تعال اثبت انت الحين تقول مثل ما قلت في مثل ما تفضلت يعني في ناس يقول لك والله بحسن نية ولا ها تعال اثبت عرفت شو اقصد
نعم
ففي الاخير القانون اعطاك مساحه تنزل بالعقوبه
نعم
تستخدم مادة الرافة اللي هي 99
نعم
بالنسبة للجنايات
نعم
فبالتالي مثل ما قلت لك أنت قريت الملف توجهت نعم. للإدانة أو نعم. الإدارة أو البراءة عفوا في الأخير الكرة في ملعبك في تقدير العقوبة
نعم.
أنت تقدر العقوبة على ضوء حيثيات القضية حل. كل قضية تختلف عن الثانية في قضية نعم. تحتاج تشديد
نعم
عرفت شو أصلا وتعطي أقصى عقوبة فيها
صحيح
ليش لأن حيثياتها تختلف عن القضية اللي مثل ما تفضلت اللي هي تحتاج مادة رافع.
نعم.
طيب صحيح. أنا ممكن أعطيه 3 شهور. عرفت شو أقصد؟ بالنسبة للجنايات ما ترم تنزل عن 3 شهور. صغر.
حلو. أي نعم.
فتعطيه أقل عقوبة بعد ما تنزل بالعقل.
نعم.
عرفت شو أقصد؟
نعم.
يعني مثل هذه أعطيتهم 3 شهور مع وقت تنفيذ العقوبة.
نعم.
فبالتالي اللي بوضح لك يا كل حيثيات قضية تختلف عن الثاني.
صحيح.
شيء يحتاج تشديد وشيء يحتاج تخفيف.
ممتاز. سعادة القاضي سعيد اليوم التأثر يعني اليوم كثرة قراية القضايا الملفات أكيد أن في جانب العملي في خبرة كبيرة عند القاضي وتمكن الحقيقة ولكن يعني أكيد في قضايا نفس ما قلت لك يعني ممكن تؤثر عليك يعني في شيء في حكم أنت حكمته ورديت المسا مثلا يعني يا في بالك مثلا يعني أنت مجتهد فيه ما في شك ولكن خلينا نقول يعني جانب الإنسان يعني نتكلم يعني على سبيل المثال حدث ودعته في مكان ولا غيره حكمت على شخص 2-3 مثلا وهو مزاعج يعني ما يقبل بالحكم يعني كردة فعل يعني ما أعرف إلى مدى هالأشياء ممكن تأثر على القاضي يعني أنت الأمر بيدك في النهاية سعادتك
شوف
كيف
الحين أنت لما تحكم
هي.
بتكون قاري الملف
هي.
وتوجهك ثابت وواضح يعني أنت لما تقرأ الملف ما عندك تأثير وما تفكر في التأثير ولا تحط في بالك شيء معين. يعني الحين مثل ما أقول لك يعني يمكن تقول لي والله عواطف معينة على قضية معينة، جرد من هالأشياء كلها، عرفت شو أقصد؟ ولكن أنصح،
بس تشوف تراك
أنصح كلامك بتكون في تقدير العقوبة،
تقدير العقوبة،
عرفت شو أقصد؟
إيه.
عرفت
هل أنا مغلظة أو
مغلظة أو عرفت شو أقصد؟
نعم.
هني ممكن أنك أنت يعني يمكن أنك أنت تراجع نفسك فيها، أنك أنت مثلاً أعطيت عقوبة شديدة أو عقوبة خفيفة، عرفت شو أقصد؟
هنا.
ولكن بالتالي أنك أنت مجتهد فيها، قاري الملف، عارف توجهك، توجهت له، خلاص. يعني ما تفتكر أنك أنت والله تفكر فيه لا أنا غلطت هذا أنت شخص، لا، لأن أنا قلت لك لو عندي شك على طول بتجه للبراءة.
براءة.
ففي الأخير أني أنا متوجه للإدانة، أدلة الثبوت اللي عليه كلها مريحتني ومطمنتني أنا. عرفت؟ أنت لما تشوف ملف عليه 5 أو 6 دليل إثبات ترتاح خلص. وأنت مخلص القضية
طبعاً.
عرفت شو أقصد؟ ولكن أنصح في تقدير العقوبة،
تقدير العقوبة. إذن مستمعينا دائما نقول بأن القاضي يستحق منا أن نقول له يا جو قلبك على تحمل هذا العبء والعمل الإنساني النبيل. شكرا لكل القضاة الموقرين، والتقيكم مستمعينا في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم يا جو قلبك. سامحوني على القصور، فما
يا جو قلبك